بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آخر ما قلناه بالأمس إن قوله عليه السلام في الرواية بينه لمن اشتراه ليستصبح به، فيه إشارة إلى وجوب إعلام المشتري الجاهل بنجاسة الدهن الذي يعطى إليه من قبل البائع، ويكون الإعلام واجبا في هذا الفرض، يعني في الفرض الذي يكون الانتفاع بالدهن المتنجس من المحرمات الغالبة، يعني المنفعة الغالبة هي الأكل مثلا، والأكل حرام لأن هذا الدهن متنجس، بحيث يعلم البائع بحسب العادة أن المشتري يقع في ارتكاب الحرام الواقعي لولا الإعلام، وكأن الإمام عليه السلام يقول: أيها البائع، يجب عليك أن تعلم المشتري بنجاسة الدهن كي لا يقع في الحرام، فتكون مسببا وسببا لوقوع المشتري في الحرام لو تركت الإعلام. إذن الغرض من وجوب الإعلام هو أن لا يحصل التسبيب من البائع لوقوع المشتري في الحرام. ثم قلنا هذه القاعدة، قاعدة وجوب إعلام الجاهل في الفرض الذي يكون ترك الإعلام موجبا لوقوع الجاهل في الحرام الواقعي، تدل عليها الأخبار الكثيرة المتفرقة، أخبار تدل على حرمة التغرير بالجاهل، سواء كان بالحكم كأن يقول له شرب قليل من الخمر ليس حرام، أو التغرير يكون بالموضوع بأن يقول هذا المائع ليس خمر، هذا كله في باب المحرمات. بالأمس أنا ما أشرت إلى الواجبات، لكن أشير إشارة إجمالية كيف يكون التغرير، تغرير الجاهل في باب الواجبات. كما لو أنه شخص صار كلامه سببا لأن يعتقد الجاهل بوجوب ما ليس بواجب، فيأتي به بعنوان أنه واجب، مثل: هذا التغرير ليس حرام، لكن قد ينطبق عليه بعض العناوين المحرمة الأخرى كالتشريع مثلا، يعني يأتي بعمل هذا العمل ليس واجب ويأتي به بعنوان أنه واجب، فيكون من باب إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين، فإذا انطبق هذا العنوان حينئذ يكون هذا من باب التغرير، تغرير الجاهل في باب الواجبات. ثم ذكرنا رواية تدل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه. قلنا يستفاد منها أن العامل بهذه الفتوى يعاقب لأجل أنه ارتكب الحرام الواقعي. لو فرضنا العامل بفتوى هذا الشخص الذي يقول القليل من أنه الخمر، شرب القليل من الخمر ليس حرام، هذا في الواقع أوجد الحرام الواقعي، يعني ارتكب الحرام الواقعي، هذا من جهة العامل. وأما المفتي فيعاقب أيضا بمثل وزر العامل بفتوى. ليش؟ لأن المفتي صار سببا لوقوع الجاهل في الحرام الواقعي وغره، فمن حيث التسبيب والتغرير يستحق العقاب. في المقام البائع الذي يعني في مقامنا في مقام بيع الدهن المتنجس، البائع الذي لم يخبر ولم يعلم المشتري بنجاسة الدهن اللي منفعته الغالب الأكل، صار سببا لإيقاع المشتري في الحرام الواقعي، فيكون ترك الإعلام محرما بمقتضى قوله عليه السلام أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتية. هذا كله تقدم بالأمس. أيضا لدينا عدة روايات. الرواية الأولى أنه عليه السلام يقول: ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم. يعني هذه الرواية تدل على أن إثم التقصير في صلاة المأمومين على الإمام، لأن الإمام هو الذي تسبب في نقص صلاتهم، أيضا تدل على حرمة التغرير بالجهل. وفي رواية أخرى: فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير. طبعا هذه الرواية الأخرى يكون في صلاته وصلاتهم تقصير، يعني التقصير الذي حدث في صلاة المأمومين مستند إلى الإمام، الإمام هو الذي تسبب في وجود التقصير والنقص في صلاة المأمومين. ثم يقول الرواية هكذا: فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه، يعني على الإمام، فالإمام هو الضامن للنقص الحاصل في صلاتهم، لأنه هو أغراهم بالجهل وغرر بهم. كما لو كان لا مثلا نفرض إحنا مثال أنه لا يحسن القراءة، يقرأ خطأ مثلا، فبالتالي هو قد أغر بهم وغرر بهم وحدث نقص في صلاتهم، فيكون ضامنا لهذا النقص. الرواية الثالثة ما أدري الرابعة: لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا، بنفس الاستدلال الذي ذكرناه في الروايتين المتقدمتين. وهناك رواية لأبي بصير، هذه الرواية تشير، يعني ليست فيها دلالة ولا يستفاد منها، لكن فيها إشارة، يعني شيء ضعيف من الإشارة إلى القاعدة، هي قاعدة وجوب إعلام الجاهل وحرمة التغرير بالجاهل. هذه الرواية متضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم مثلا بأكل نجس أو بمائع، البهيمة تشرب الماء، الماء النجس الذي لا يحل لمسلم أكله ولا شربه. فيها إشعار بأن إطعام أو سقي المكلف بشيء نجس أو متنجس حرام بالأولوية، يعني إذا في البهيمة مكروه فمن باب أولى يكون للمكلف حرام. لماذا من باب أولى أنه حرام؟ البهيمة لو شربت الماء النجس أو أكلت أكل نجس، خب لا يكون هناك تسبيب للمعصية، واضح، فبالتالي أنه هناك كراهة. لكن المكلف إذا شرب الماء النجس وهو لا يعلم أنه نجس أو أكل النجس، فبالتالي يكون هناك تسبيب للمعصية، ويكون هناك تغرير بالجاهل وإيقاع الجاهل في الحرام الواقعي. ثم يقول المصنف: ويؤيد، شوفوا هذا المؤيد، التفتوا إلى المؤيد، ويؤيد وجوب إعلام الجاهل وحرمة التسبيب إلى إيقاع الجاهل في الحرام الواقعي هو هذا الشيء. الجاهل الآن، الشخص الذي يجهل مثلا بأن هذا المائع عصير عنبي نجس، إذا شرب هذا العصير العنبي شربه من غير ما يعطي أحد، الآن لا تطبقون على مثالنا أنه شخص يبيعه العصير العنبي أو شيء، لا لا، ابتداء هو الآن أمام عصير عنبي ولا يعلم بأن هذا العصير العنبي نجس، هذا شربه للعصير العنبي النجس ماذا؟ يكون قبيحا ومشتملا على مفسدة واقعية حتى لو كان جاهلا. يعني الجهل إذا شخص يريد يشكل علينا يقول لا ليس قبيح، نقول ليس قبيح بأي معنى؟ طبعا هو يقول ليس قبيح لأنه شنو؟ جاهل قاصر، لا يعلم، لا يعلم بأن هذا العصير العنبي نجس، فبالتالي شربه ليس قبيح. نقول بل هو قبيح. لماذا؟ معنى القبح هنا أن هذا العصير العنبي النجس مشتمل على مفسدة واقعية، والجهل القصوري بالحرمة أو مثلا بالموضوع، يعني بالموضوع لا يعلم بأن هذا المائع أنه عصير عنبي نجس، الجهل القصوري بالحكم أو بالموضوع أين ينفع؟ ينفع في نفي استحقاق العقاب، لكن ما ينفع في نفي المفسدة الواقعية الموجودة في هذا المائع النجس. ولأجل كون شرب أو أكل الحرام قبيح ومشتمل على مفسدة واقعية ولو في حق الجاهل، يكون الاحتياط في شرب أو أكل ما يجهله مع الشك مثلا حسنا، كما قرر في مبحث الشبهات التحريمية. احنا قلنا في الشبهة التحريمية تجري البراءة، لكن الاحتياط حسن. عندما نشك في أن شرب التتون مثلا حرام أم لا، خب لا ريب في حسن الاحتياط، فبالتالي هذا الشخص الذي أنه جاهل بأن هذا عصير عنبي قد غلى ولم يذهب ثلثاه، هذا مع الشك يكون الاحتياط حسن في حقه، لأنه لو كان للعلم دخل في قبح أكل الحرام الواقعي أو شرب الحرام الواقعي، لو كان للعلم دخل في القبح لا يكون الاحتياط حسن. يعني الاحتياط في ترك ما يحتمل أنه حرام، ليش؟ لأنه العلم سيكون مأخوذ في موضوع القبح، يعني هكذا يكون موضوع القبح أو موضوع القبيح ما يعلم أو ما يعلم حرمته، وموضوع الحسن ما علم وجوبه، فإذا انتفى العلم ينتفي القبح. وبالنسبة للمقام، الشاك أو الجاهل ليس عالم، فإذا ليس عالم وقلنا بأن العلم دخيل في قبح أكل الحرام، فبالتالي لا يحصل الاحتياط. من هنا لا يحصل الاحتياط، حطوا بالكم هذا التالي. يعني هكذا نريد أن نرتب قضية، لو كان العلم دخيلا في قبح أكل الحرام لا يحصل الاحتياط، والتالي ثابت. شنو يعني التالي؟ حسن الاحتياط، لا ريب في أن الاحتياط حسن مع الشك في الحرمة، فيكون المقدم ثابت. المقدم شنو هو؟ أنه أن شرب وأكل الحرام الواقعي في حق الجاهل قبيح. طيب هذا هو المؤيد. الآن نريد أن نوضح ما قلناه، يعني جميع ما قلناه. بهذا التوضيح الذي هو إن شاء الله نافع. يعني هذه الزيادة التي أذكرها مجرد توضيح لأصل المطلب. نحن هنا نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأحكام الواقعية وملاكات الأحكام الواقعية شاملة لحالتي العلم والجهل، والأحكام الواقعية ليست مقيدة بالعلم مثل ما تذكرون، وإلا يلزم محذور التصويب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المولى عندما يبعث المكلف نحو الأحكام ويكلف المكلفين بالأحكام، ما هو غرضه؟ غرضه من ذلك هو أن المكلف يمتثل هذه الأحكام، يعني يأتي بالواجبات، يترك المحرمات، حتى لا يترك ما هو مطلوب للمولى ولا يأتي بما هو مبغوض للمولى. إذن عندنا مقدمتين، ما هي النتيجة من هاتين المقدمتين؟ النتيجة هكذا: أنه كما يحرم على المكلف مخالفة التكاليف الإلزامية بالمباشرة وبنفسه، كذلك يحرم على المكلف التسبيب إلى مخالفة الأحكام الإلزامية. كيف يكون التسبيب؟ بأن يلقي الجاهل في الحرام الواقعي. بعض الناس ما يلتفتون، يعتقد أنه يقول أنا علي حرام، بس يتكلم بكلام هذا الكلام يوجب أن الآخرين يقعون في الحرام الواقعي. نقول هذا حرام عليك أنت أيضا، يعني كما يحرم على المكلف أن يخالف الأحكام الإلهية الإلزامية بنفسه وبالمباشرة، يحرم عليه أن يخالف تلك الأحكام بالتسبيب. لماذا؟ لأن المناط في حرمة مخالفة المولى هو تفويت غرض المولى. يعني تفويت غرض المولى كيف يكون؟ بترك المصلحة وإيجاد المفسدة الملزمة. هذا المناط كما أنه موجود في صورة المباشرة، هو موجود أيضا في صورة التسبيب، وبهذا يظهر بوضوح أن تغرير الجاهل حرام، والمفتي يتحمل الوزر والإثم. وفي مقامنا يجب إعلام المشتري بنجاسة الدهن. لماذا؟ لئلا يقدم على أكله، ولكي ينتفع به في خصوص الاستصباح. ثم يقول المصنف أيضا، يريد أن يترقى، أيضا يمكن أن نقول إن الإعلام واجب حتى لو لم يلزم التسبيب لوقوع الجاهل في الحرام الواقعي، يعني لا يوجد إعطاء ولا تسبيب. هذا شنو مثاله؟ كما لو شخص الآن يعلم بنجاسة هذا الأكل، ويرى شخص آخر بيده أكل من هذا الصنف مثلا، من هذا النوع، وهو يريد أن يأكل هذا الأكل النجس. يعني عندنا شخصين، شخص يرى شخص يريد أن يأكل أكل نجس، هذا الشخص الأول اللي هو جاي يشوف شخص آخر يريد أن يأكل النجس، هذا الشخص العالم بالنجاسة، خب لا يوجد منه تسبيب، هو لم يوقع الجاهل في أكل النجس. في هذا الفرض يقول أيضا يجب أن يرشد الجاهل ويعلم الجاهل بالنجاسة، ولا يجوز له أن يترك ذلك الجاهل، أن يتركه ليقع في الحرام. من وين هذا الكلام؟ كما صرح به العلامة في سؤال السيد المهنى. نطبق هذا المقدار. قال بلي، ومثل قوله عليه السلام ما من إمام صلى بقومه فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم، وفي رواية أخرى فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه، وفي رواية أخرى لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا. ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، فإن في كراهة ذلك في البهائم ما قال دلالة ولا قال يستفاد منها، قال فيها إشعار، يعني أنه شيء ضعيف من البلي الدلالة إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلفين. ولازم تكتب، مو تجي تقول أنه كيف هذه الأولوية إذا كانت في البهيمة مكروه فبالمكلف حرام، لا، الأولوية بهذا اللحاف، البهيمة لا يصدر منها المعصية، المكلف يصدر منه المعصية، فالبهيمة نقول بالكراهة، لكن في المكلف بلحاظ أنه لو أكل النجس أو المتنجس تصدر منه المعصية، يكون أنه بلي يكون حرام بعد، واضح. ويؤيده، يعني يؤيد وجوب إعلام الجاهل أن أكل الحرام وشرب الحرام من القبيح، يعني من القبيح اللي أنا قلت المشتمل على مفسدة واقعية ولو في حق الجاهل، ولذا يعني لأجل كون أكل الحرام وشرب الحرام قبيح ولو في حق الجاهل يكون الاحتياط فيه حسنا مطلوبا مع الشك، كما ذكرنا في الشبهات التحريمية، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه، يعني في قبح أكل الحرام، نقول لا يقبح أكل الحرام إلا في صورة العلم، وفيما إذا كان الآكل عالما بالنجاسة، فيصير العلم له دخل في القبح، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط. ليش لم يحصل الاحتياط؟ لأنه الذي يحتاط في مورد الشك، مورد احتمال أن يكون هذا نجس، نقول يحصل الاحتياط. لو كان للعلم دخل في القبح فبالتالي لا يحصل الاحتياط، لماذا؟ لأن الشاك غير عالم، وإذا غير عالم ففعله هذا ليس قبيح، وإذا لم يكن قبيح لماذا يحصل الاحتياط؟ إذن لا يحصل الاحتياط. إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحصل الاحتياط، يعني الاحتياط في ترك ما يحتمل حرمته، وحينئذ فإذا ثبت قبح ارتكاب الحرام الواقع حتى بالنسبة إلى الجاهل فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور، المذكور يعني شنو؟ يعني الجاهل بالحكم أو الموضوع، إغراء بالقبيح وهو قبيح عقلا، واكتب على كتابك النتيجة، فيجب إعلام الجاهل كي لا يتحقق الإغراء بالجهل. ثم يترقى المصنف ويقول حتى لو لم يكن هناك تسبيب أيضا يجب إعلام الجاهل، بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب. هذا صحيح الشخص عالم بالنجاسة بس هو ما أعطى الأكل ولا تسبب في أنه يأكل، لا، هو واقف يدري أن هذا المطعم يبيع مأكولات نجسة، هذا الشخص المسلم ذهب واشترى من هذا المطعم أكل، الآن يراه هو ويعلم بالنجاسة. يقول المصنف حتى في هذا الفرض الذي لا يوجد تسبيب ولا يوجد إعطاء يجب عليه أن يذهب ويقول أيها المسلم هذا الأكل نجس، لا تأكل، يجب عليه الإعلام. كما لو رأى نجسا في يد الجاهل يريد أكله، وهو الذي صرح به العلامة رحمه الله في أجوبة المسائل المهنائية، حيث سأله السيد المهنى عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، شخص واقف يصلي في ثوب، خلنا نفرض من الخلف أيضا حتى لا نقول يشوف النجاسة، من الخلف توجد نجاسة، المصلي لا يعلم بوجود النجاسة. فأجاب العلامة بأنه يجب الإعلام. ليش يجب الإعلام؟ لأن الذي يصلي في الثوب النجس يرتكب منكرا، فيجب على العالم بالنجاسة أن يعلم المصلي بأن الثوب نجس. من أي باب؟ من باب النهي عن المنكر. لهذا يقول لوجوب النهي عن المنكر. الشيخ الأنصاري يقول لكن إثبات هذا مشكل. ليش مشكل؟ أولا لأن الذي يصلي في الثوب النجس لم يفعل منكر. أفرض واحد صلى في ثوب نجس، مو أنه يجهل، لا لا يعلم، غايته أن الصلاة باطلة، هذا لم يفعل منكر. هذا أولا. وثانيا لو قلنا أنه منكر، المصلي لا يعلم بالنجاسة، فهو لا يرى أنه يرتكب منكرا كي يجب أن يقول له أيها المصلي في ثوبك نجاسة، من باب أنه لماذا يقول له؟ من باب النهي عن المنكر. أصلا أدلة النهي عن المنكر واردة في المورد الذي هذا الشخص الذي يفعل الشيء أنه يعلم بأنه يفعل المنكر، لهذا يجب أن تنهاه عن المنكر. يعني يعلم بأن شرب الخمر حرام وهو يشرب الخمر، أما شخص لا يعلم بأنه منكر، حينئذ تقول أنه بلي من باب النهي عن المنكر، هذا مشكل للغاية. الحاصل ملخص الكلام، نحن هنا لدينا أمور أربعة في مسألة إعلام الجاهل والتسبيب إلى إيقاع الغير في الحرم. أمور أربعة. هذا طبعا الشيخ الآن يريد أن يبين أربعة أمور أو أربعة صور، هذه الصور خلاصة ما تقدم، بعضها حتى ما ذكرها فيما تقدم. المهم الصورة الأولى كيف يكون التسبيب، حطوا بالكم على التسبيب. الصورة الأولى أن يكون فعل أحد الشخصين علة تامة لصدور الحرام من الشخص الآخر. يعني شخص يقيد شخص آخر يقيد تماما ويصب الخمر في حلقه بالقوة بحيث لا يتمكن من منع دخول الخمر إلى جوفه. يعني لابد في هالصورة أن نفرض الإكراه، أنه يصل الإكراه إلى حد الإلجاء بحيث يكون المكره مسلوب الإرادة والاختيار. إذا فرضنا هتشي صورة موجودة مثلا، حينئذ لا إشكال أن في فعل المكره أنه بلي أن 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 فعل المكره يكون حرام، فالمكره عليه وزر لأجل الإكراه، وعليه وزر آخر لأجل الظلم، فيكون وزره أشد من وزر الذي أنه دخل الخمر إلى جوفي، عفوا يكون وزره أشد من هذا الشخص الذي يشرب الخمر اختيارا. يعني لو شخص يشرب الخمر اختيارا عليه وزر واحد، وهو وزر أنه شرب الخمر، لكن المكره أشد وزرا من الذي يشرب الخمر اختيارا. لماذا؟ لأنه وزر للإكراه ووزر لأجل أنه ظلم هذا الشخص، لأن هذا الشخص أنه غير راضي بهذا الفعل ولا يريد أن يشرب بل الخمر. هذه الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى أو الأمر الأول في من الأمور التي يمكن أن نتصور فيها التسبيب إلى الحرام أن يكون فعل الشخص علة تامة. الأمر الثاني أن يكون فعل الشخص جزء العلة. يعني العلة مركبة من جزئين، فعل هذا الشخص جزء العلة لوقوع الحرام في الخارج، والجزء الآخر للعلة إقدام الجاهل على ارتكاب الحرام. شلون نعطي مثال؟ هكذا المثال: لو قدم شخص الطعام النجس إلى شخص آخر وقام هذا الآخر بأكل الطعام النجس، فالذي قدم الطعام جزء العلة، جزء العلة لوقوع الحرام في الخارج، والذي أكل الطعام هو الجزء الآخر لوقوع الحرام في الخارج. مقامنا من هذا القبيل. شلون مقامنا من هذا القبيل؟ هذا البائع يعطي الدهن المتنجس إلى المشتري من دون إعلام، والمشتري يقدم على أكل الدهن المتنجس. إنزين، طيب هنا في هذا الفرض البائع تسبب، لأنه لم يعلم المشتري، تسبب في أن المشتري يحقق جزء العلة. لاحظوا، يعني من الذي تسبب في أن الشخص الآخر حقق الجزء الآخر للعلة؟ هذا الشخص الأول البائع، لأنه لم يعلم المشتري بأن هذا الدهن نجس. هنا نقول بما أن السبب أقوى من المباشر فلا بد أن ننسب وقوع الحرام الواقعي إلى البائع، يعني نسند وقوع الحرام إلى السبب. السبب شنو هو؟ البائع، لأنه هو الذي أعطى الدهن المتنجس إلى المشتري من دون إعلام بالنجاسة، فنسبة أكل الدهن إلى السبب أولى من نسبتها إلى المباشر. إنزين، ولأجل أن نسبة أكل الدهن المتنجس إلى السبب أولى من نسبة أكل الدهن إلى المباشر، يكون الضمان على من؟ على السبب دون المباشر الجاهل. يعني الضامن ابتداء هو المباشر، ولكن ضمانه يستقر في ذمة السبب، وبعد ذلك المباشر له أن يرجع إلى السبب ويأخذ الخسارة منه، لأن المغرور يرجع إلى من غره. طبعا هذا المثال نحتاج المثل بمثال آخر يوضح المطلب. المثال الآخر هو في الغصب. لاحظوا الآن، أنت انسى مطلب النجاسة. لو فرضنا أن الدهن ما كان نجس، دهن طيب، قام شخص بأخذ هذا الدهن من الغير، يعني غصب الدهن وأعطاه لشخص آخر من دون أن يعلم الشخص الآخر بالغصبية. إجا قال له هذا دهن طيب خذه لك، وهذا أخذ الدهن ولا يعلم بأنه مغصوب وأكل هذا الدهن. فأتى صاحب المال، صاحب الدهن، وأخذ النقود من هذا الشخص الذي أكل الدهن، لأن الآكل هو الذي أتلف المال، لأنه بأكله أتلف الدهن، بعد الدهن مو موجود. فيأتي صاحب المال يجي يقول له أعطني فلوس الدهن الذي أكلته، يقول له ليش؟ يقول له هذا الدهن مو مالتك. يقول له فلان أعطاني إياه، يقول له فلان غصب مني، سرق هذه العلبة من الدكان وأعطاك إياه، هذا سارق غاصب، فأنت جيب الفلوس. فبالتالي هذا الشخص الجاهل يرجع إلى من؟ إلى السبب، إلى الشخص الذي غصب الدهن، ويأخذ النقود منه. أي نقود؟ النقود التي أعطاها للمالك. ليش؟ يأخذ منه ويرجع إليه، لأنه هو الذي غره. فبالتالي هذا معنى استقرار الضمان على السبب. يعني إذا قلنا أن الضمان مستقر على السبب، وإجا واحد قال اشرح لي إياها، تشرحها بهذه الكيفية، تقول بأن هذا المباشر الذي أكل الدهن إذا جاء المالك وقال له أعطني النقود يعطيه، يقول بل يعطيه، لكن يعطيه ويرجع إلى السبب، يقول أجيب النقود اللي أنا أعطيتها للمالك، الضمان مستقر في ذمتك. لكن في قول آخر يقول لا، هذا الكلام أنه مو صحيح. لماذا؟ لأن الضمان ابتداء يكون على السبب. المالك من يجي لهذا الآكل يقول لا أعطني النقود، يقول لا ما أعطيك أنا، ليش أعطيك نقود؟ روح إلى فلان زيد، زيد هو الذي أعطاني الدهن. فالضمان ابتداء يكون على الغاصب، وليس للمالك أن يأخذ المال من المباشر الذي أكل الدهن. حتى لو قلنا بأن الآكل للدهن والمباشر للأكل هو الذي أتلف المال، لماذا؟ لأن السبب أقوى من المباشر، فينسب إتلاف المال إلى السبب. نطبق هذا المقدار. قال والحاصل أن هنا في مسألة إرشاد الجاهل والتسبيب إلى الحرام أمورا أربعة، أحدها أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، كما إذا أكره غيره على المحرم. يقول المصنف ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه، بل أشد، يعني وزر أشد على المكره لظلمه، لأن المكره هو أجبره على عمل محرم، هو لم يكن أنه راضيا بذلك، سلب إرادته واختياره، ومثال نصب الخمر في حلقه بالقوة، فبالتالي يكون الوزر أشد. وثانيها أن يكون فعله سببا للحرام، يعني ما يكون من قبيل العلة التامة، لا جزء العلة، جزء العلة، جزء العلة، احنا نقصد فيه المقتضي. شوفوا جزء العلة، يعني هذا جزء وهناك جزء آخر، هو راح يبين. يقول أن يكون فعله سببا للحرام كمن قدم إلى غيره محرما ومثله ما نحن فيه. هذا المثال، مثله ما نحن فيه، يعني إعطاء الدهن المتنجس للمشتري من دون إعلام المشتري بالنجاسة، فيكون البائع جزء العلة، والآكل اللي هو المشتري هو الجزء الآخر لوجود الحرام في الخارج. وقد ذكرنا أن الأقوى فيه، يعني في إعطاء الدهن المتنجس إلى المشتري من دون إعلام المشتري بالنجاسة، وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم، لأن استناد الفعل وهو أكل الدهن المتنجس إلى السبب اللي هو البائع العالم بالنجاسة أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه إلى السبب أولى من أن ننسب الحرام إلى المباشر. ولذا يعني نرتب على هذا ثمرة، يعني لأجل أن السبب أقوى من المباشر فالضمان يستقر على السبب، وتذكر مثال الغصب، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل. هذا قول. بل قيل أنه لا ضمان ابتداء إلا على مباشر. الأمر الثالث أن يكون فعل الشخص شرطا لصدور الحرام من الغير وليس سببا. شنو يعني أنه شرطا وليس سببا؟ احنا نفرق بين الشرط والسبب. شوفوا الشرط هو أنه الشرط لو انتفى ينتفي المشروط، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، مثل الوضوء اللي هو شرط الصلاة، وجود الوضوء لا يلزم منها وجود الصلاة، لكن انتفاء الوضوء يلزم منه انتفاء الصلاة المأمور بها، يعني الصلاة المشروطة بالطهارة. هذا هو الشرط. أما السبب لا، السبب ما يلزم من وجوده وجود المسبب ومن عدمه عدم المسبب. هذا الفرق بين الشرط والسبب. مثل النار والحرارة، النار هي سبب وجود الحرارة، لو وجدت النار وجدت الحرارة، ولو لم توجد النار لا توجد الحرارة. هنا هذا الشخص، فعل الشخص يكون شرطا لصدور الحرام، وهذا الشرط يكون على وجهين. حطوا بالكم على الوجهين زين، أنه هذا المطلب نافع الذي ذكره الشيخ ينفعكم إن شاء الله حتى في المحاضرات بالنسبة للناس. شوفوا أنه كيف يكون فعل الشخص شرطا لصدور الحرام. يقول المصنف هذا يكون على وجهين. الوجه الأول أن يكون فعل الشخص موجدا للداعي في نفس المكلف الجاهل. طيب شلون أنه موجد للداعي؟ يعني هكذا زين، يجي يقول له مثلا على سبيل المثال أنه هذا الشخص جاهل ما يعلم، يقول له أنه المكان الفلاني يوجد فيه كذا وكذا من اللهو والطرب ونحو ذلك من الأمور المحرمة، فيوجد الداعي في نفسه. لكن إيجاد الداعي على الإقدام على المعصية لا يستلزم وجود الفعل المحرم، مثل الشرط. احنا شنو قلنا امساء؟ قلنا في الوضوء إيجاد الشرط لا يستلزم وجود المشروط، إيجاد الداعي شرط، شرط لماذا؟ لحصول الحرام في الواقع، لكن نفس إيجاد الداعي لا يستلزم وجود الحرام في الواقع. فبالتالي الوجه الأول أن يكون بنحو إيجاد الداعي، بحيث لو لم يوجد هذا الشخص الداعي في صندوق نفس الجاهل لكان هذا الجاهل لا يصدر منه الحرام. من وين يدري أنه في المكان الفلاني يوجد طرب وله؟ هذا أخبره وزين له وزيف له الأمور وقال له أنه وناس وكذا، وهذا إذا تروح الليلة مثلا. فبالتالي وهذا التزيين والتزييف هذا فعل الشيطان الذي يوجد الداعي في نفوس الناس للإقدام على المعصية. هذا الشخص بل فعله هذا يحمل على الشرط، أو لا مو بنحو إيجاد الداعي في النفس، لا لا، بنحو إيجاد العناد في النفس. شلون إيجاد العناد؟ يعني مثلا الشخص الأول يسب أئمة الباطل، فيوجد العناد في نفس الشخص الثاني فيقوم بسب أئمة الحق، وهذا وايد يصير، يجي يسب أئمته زين، فهذا هم من باب العناد يتسبب في سب أئمة الحق، هذا حرام ولا مو حرام؟ حرام. أو يرمي ويقذف أمه بكلام كذا، لأن قذف بعد، فيوجد أنه العناد في شخص في قلب هذا الشخص، فيرد عليه بنفس الطريقة ويقذف أم هذا الشخص فيوقعه في الحرام. بالتالي حين بتسميه كل إيجاد داعي، يسميه كل إيجاد داعي، لأن كله صار من قبيل إيجاد الداعي حتى العناد. يعني من الذي أوجد الداعي إلى سب أمه؟ هو الذي، لأنه سب أم الآخرين فقام الآخرون بسب أنه أمه مثلا، أو أنه بسب والده فأوقعهم في الحرام. على العموم كلا الوجهين محرم، يعني إيجاد الداعي لارتكاب المعصية وإيجاد العناد المسبب لتحقق المعصية، كلاهما محرم. هذا الوجه الأول. شنو قلنا احنا؟ أول شيء قلنا فعل الشخص يكون شرطا لصدور الحرام على وجهين، هذا الذي تقدم هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون فعل شخص شرطا للإقدام على الحرام وللإقدام على المعصية، لكن بإيجاد شرط آخر غير إيجاد الداعي. مثل شنو؟ مثل أنه شخص توجد لديه مزرعة عنب، فيبيع العنب لمن يعلم أنه يصنع منه النبيذ. هذا البيع شرط لتحقق المعصية وجعل العنب خمرا. طبعا هذا ما له دخل في إيجاد الداعي، هو دخيل في إيجاد الخمر خارجين. هذا طبعا المصنف يقول سيأتي الكلام عنه فيما بعد. نطبق هذا المقدار. يقول الثالث أن يكون فعل الشخص شرطا لصدور الحرام من شخص آخر، وهذا يعني كون فعل شخص شرط لصدور الحرام من الغير يكون على وجهين، أحدهما أن يكون فعل الشخص من قبيل إيجاد الداعي في نفس الشخص الآخر على المعصية، إما هذا القسم الأول، إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية القسم الثاني، وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية. مثال شنو؟ كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه. والظاهر حرمة القسمين، وقد ورد في ذلك يعني في إيجاد الداعي بقسمين عدة من الأخبار. وثانيهما يعني ثاني الوجهين أن يكون يعني أن يكون فعل الشخص شرط لصدور الحرام بإيجاد شرط آخر غير إيجاد الداعي، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، وسيأتي الكلام فيه. بقي لدينا أنه الأمر الرابع، وهو أن يكون فعل الشخص من قبيل عدم المانع. احنا شنو قلنا؟ قلنا أنه بلي الأول كان من قبيل العلة التامة، الثاني أن يكون جزء العلة، الثالث أن يكون شرط لصدور الحرام، الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع. هذا عدم المانع يقول المصنف تارة تكون الحرمة فعلية ومنجزة. شلون يعني فعلية ومنجزة؟ بأن يكون البائع عالما بنجاسة الدهن ويخبر المشتري بذلك. حطوا بالكم، وأنه لا يعلمه، لا يعلمه، يقول أيها المشتري المسلم مثلا، أيها المشتري هذا الدهن نجس بعدين المشتري مثلا خلينا نفرض همينه ياخذ الدهن هذا، وامام البائع انه ياكل الدهن، ياخذ له فد خاشوقه هيك من الدهن وياكلها. البائع يرى ان المشتري يقوم باكل الدهن ويسكت، يقول انا شو لي علاقه خلي ياكل، لا ينهى عن فعل حرام. يقول في هذا الفرض لا إشكال في حرمة السكوت وترك النهي عن المنكر بالشرائط المذكورة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الصورة الأولى التي تكون الحرمة فعلية ومنجزة. قلت أنا فعلية يعني أن يكون عالم مو يكون جاهل. الفرض الثاني أن يكون مع عدم تنجز الحرمة في حق الفاعل، يعني لا توجد حرمة فعلية، كما لو كان جاهلا بالحكم أو الموضوع أو ناسيا، بأن يكون الشخص الذي يأكل الدهن المتنجس جاهلا أو ناسيا والبائع يراه يأكل، والبائع شنو على الفرض عالم بالنجاسة. الحاصل لو فرض أن شخص يعلم بحرمة الأكل أو الشرب ويرى شخص آخر يأكل هذا الحرام أو يشرب الحرام وهو جاهل، هل يجب عليه أن يمنع من ارتكاب الحرام؟ يجي يقول له هذا حرام لا تأكله لا تشربه. المصنف يقول القول بوجوب دفع الحرام ووجوب إعلام هذا الشخص بنجاسة الأكل بنجاسة الأكل أو أنه المائع، خلنا نفرض في الشرب أيضا أنه يجهل بالنجاسة، هذا القول بوجوب دفع الحرام ووجوب الإعلام محل إشكال. شلون محل إشكال يا مولانا؟ يقول الوجه في الإشكال، أولا هذا الفاعل جاهل بالنجاسة وهو لا يرى أنه يرتكب المنكر حتى يكون الأكل والشرب من مصاديق النهي عن المنكر، هذا أولا. وثانيا ليس لدينا دليل يدل على وجوب إرشاد الجاهل بالموضوعات أنه هذا المائع خمر أم ليس خمر، زين ما عندنا دليل يدل على أنه لو كان جاهلا وكان هذا المائع مثلا خلنا نفرض أنه خمر يجب عليك أن ترشده إلى هذا الموضوع وتقول له مثلا هذا المائع خمر، ما موجود عندنا دليل. نعم لو قام دليل خارجي. شلون دليل خارجي؟ يعني غير أدلة وجوب النهي عن المنكر اللي رديناها وغير أدلة وجوب إرشاد الجاهل اللي قلنا ما موجودة في الموضوعات. لو قام دليل خارجي، هذا الدليل الخارجي يدل على عدم رضا الشارع بتحقق هذا الفعل في الخارج أبدا، ما يرضى الشارع بأن هذا الأمر يتحقق في الخارج، حينئذ يجب منع الشخص الجاهل الذي يريد إيجاد مثل هذا الفعل المحرم في الخارج، مثل الزنا قتل المؤمن، هذا يظن بأن هذه المرأة زوجة، أنه خل نفرض بنحو أو آخر طلقها بعدين قال لا هذا الطلاق موشي، زين مثلا خل نفرض هي همين أعطتها فلوس، خل نفرض طلاق أنه بذلي خلع، فبالتالي طلقها بعدين إجي قال لا ظاهر طلاق هذا، فهذه زوجة يريد أنه مثلا خل نفرض هذا مثال، فلا بد من أن يمنع العالم يقول له لا هذه ليست زوجة مثلا، أو يظن المثال الأفضل أن هذا الشخص كافر مباح الدم يريد قتله، لا بد من ردع هذا الشخص ومنع من إيجاد القتل في الخارج. وكذا الحال في الأموال. بالتالي نحن لدينا موارد ثلاثة، هذه الموارد الثلاثة دل الدليل الخارجي على عدم رضا الشارع بتحققها في الخارج. هنا مو فقط يجب الإعلام، لا، يجب الردع. تلزمه هذا، تقول له مالك حق تقتله، هذا إنسان محقون الدم، ليس مباح الدم، هذه المرأة ليست زوجة، هذا المال ليس مباح. أما في غير الدماء والأعراض والأموال فوجوب دفع الحرام ووجوب الإعلام محل إشكال. ليش؟ لأن الذي يأكل الدهن المتنجس الذي لا يعلم بأنه متنجس لا يرى أنه يرتكب المنكر والمعصية. ومن شرائط وجوب النهي عن المنكر أن يكون الفاعل عالما بأنه يرتكب المنكر، وأما إذا كان جاهلا بكون هذا الفعل منه منكر فلا يجب دفعه ولا يجب إعلامه ولا يجب نهيه عن ذلك. نطبق هذا المقدار. قال الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة، حط عليه واحد تارة حتى أنه تعرف شلون التقسيم. عدم المانع كيف يكون؟ على قسمين: تارة مع الحرمة الفعلية المنجزة في حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر. طبعا لا بد أن تراعى شرائط النهي عن المنكر. القسم الثاني وأخرى: مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، هذا اللي جاي يأكل لا يعلم، فإذا هو جاهل فلا توجد حرمة فعلية، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن. أقول هذه كما فيما نحن فيه، هسه لو ما جايب المصنف أفضل لأن هذا مو موردنا إحنا، لكن الأمر سهل والظاهر أن العبارة فيها نوع من التسامح. هو يريد أن يقول كما فيما ذكرنا في مسألة هذا المصلي الذي أفرض في ثوبه نجس نجاسة، فبالتالي لا يوجد تسبيب إلى النجاسة هناك، فبالتالي أنه إعلام الجاهل بأنه هذا الثوب نجس. أو إحنا نقدر نجيبه على المثال اللي ذكرناه أثناء الشرح بأن المصنف يقصد هو إعلام الجاهل بأن الدهن متنجس، لكن من دون أن يكون إعطاء ولا تسبيب، يعني لا هو بائع أعطاه الدهن ولا تسبب في الدهن، لكن رآه يأكل النجس الأكل النجس، وأنه بل السكوت يكون من قبيل عدم المانع كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه. فإن صدور الحرام من الجاهل بالنجاسة، يعني منه، مشروط بعدم إعلامه، يعني مشروط بأن لا يخبره العالم بالنجاسة، لأنه لو أخبره لا يصدر الحرام منه. على العموم في هذا المورد يقول: هل يجب في هذه الموارد اللي ذكرناها غير الموارد الثلاثة اللي هي دماء و كذا ومدري شنو، غير هذه الموارد، فهل يجب على الشخص الذي يرى أن الآخر يأكل الدهن النجس؟ فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت وترك الإعلام؟ يعني عفوا بترك السكوت يعني بالإعلام عفوا بترك السكوت بأن يعلمه ويمنعه عن ارتكاب الحرام أم لا؟ يقول فيه إشكال، يعني فيه وجوب دفع عن ارتكاب الحرام إشكال، يعني لا يجب دفع وإعلامه بالنجاسة. ليش لا يجب؟ الآن راح نبين. أول شيء هو راح يذكر الموارد الثلاثة اللي ذكرناها، إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، أو عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد. في هالموارد الثلاثة فإنه، هذه فإنه جواب لقوله إلا إذا علمنا من الخارج، فإنه يجب الإعلام، لا مو إعلام بعد، والردع، الردع يعني المنع العملي، ولو لم يرتدع بالإعلام، يعني إذا ما كفى الإعلام لابد أن نجي ونقيده ونضربه ونمنعه من هذا الفعل، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام. ليش؟ يقول ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب. شوفوا، الواجب هو المنع عن وقوع الحرام في هذه الأمور الثلاثة، في باب الأعراض والأنفس والأموال. الواجب هو المنع عن وقوع الحرام في الخارج. الإعلام هو شنو؟ واجب مقدمي، يعني ليس بنفسه مطلوب، هو من الواجبات المقدمية. مقدمة لماذا؟ مقدمة لعدم وقوع الحرام في الخارج. زين، هذه الموارد الثلاثة ما لنا علاقة فيها، احنا نريد نتكلم في غير الموارد الثلاثة. هو إلى الآن كان كلامه فيما يتعلق بالأعراض والأنفس والأموال، ثم يقول وأما فيما تعلق بغير الثلاثة من حقوق الله فوجوب دفع مثل هذا الحرام، اللي هو ليس من الأمور الثلاثة، مشكل. ليش مشكل؟ أنت شو تريد تقول؟ تقول منكر؟ لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر بلي وجوب الردع عن المعصية، يعني أن يكون المرتكب للعمل عالما بأن هذا العمل معصية، جاي يشرب خمر وهو عالم بأنه خمر وعالم بأن هذا معصية، حينئذ أدلة النهي عن المنكر تدل على وجوب الردع عن المعصية. وأما إذا كان جاهلا بكون هذا المائع خمر بعد ما تجي هنا أدلة النهي عن المنكر. يقول فلا يدل، يعني فلا تدل أدلة النهي عن المنكر على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية. نعم، وجب ذلك، هذا كله في باب الموضوعات، لكن في باب الأحكام يقول نعم وجب ذلك، يعني إرشاد الجاهل وإعلام الجاهل فيما إذا كان الجاهل بالحكم، لكنه إرشاد الجاهل في موارد الجهل بالحكم ليس من باب النهي عن المنكر، بل من باب وجوب تبليغ الأحكام الشرعية. لذا يقول لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل، أو لتتم الحجة على الجاهل، ويتحقق في الجاهل قابلية الإطاعة والمعصية. إلى هنا تبين بلي أنه ما ذكرنا، بقي شيء خلنا ذكره ولو الوقت أنه أخذنا. نعود إلى أصل البحث، يقول أنه أصل البحث يعني البحث الأصلي، هل يجب على البائع أن يعلم المشتري بنجاسة الدهن فيما إذا كانت المنفعة الغالبة، أو مثلا المنفعة المساوية هي الأكل؟ المصنف قال يجب الإعلام كما بينا. المحقق الأردبيلي رحمه الله أيضا قال يجب الإعلام، لكن بدليل آخر. شنو هو الدليل الذي تمسك به المحقق الأردبيلي؟ يقول: النجاسة عيب خفي، فيجب على البائع أن يظهر هذا العيب الخفي للمشتري، وإلا يلزم الغش وهو حرام. المصنف يجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول يقول: لو كان يجب الإعلام لأجل أن النجاسة عيب خفي وغش في المعاملة لكان وجوب الإعلام مختص بالمعاوضات ولا يشمل الهبة المجانية. شلون؟ لأنه إذا وهب، خلنا نفرض أنه وهبه دهن متنجس وأنه هذا لم يخبره أيضا بالنجاسة، بالتالي أنه لابد أن تقول ماذا؟ لا يجب الإعلام، لأنك قلت أن وجوب الإعلام مختص بالمعاوضات لأنه يلزم منه الغش في المعاملة. هنا في الهبة المجانية فيما إذا وهبه دهنا متنجس للجاهل بالنجاسة، زين؟ بالتالي نقول لا يشمل الهبة، مع أنه بلا إشكال يجب الإعلام حتى في الهبة، فيظهر من ذلك أن وجوب الإعلام ليس لأجل الغش في المعاملة ولا لأجل أنه عيب خفي. وثانيا هذه النجاسة، تقول أنه النجاسة عيب، من أين أتى؟ كون النجاسة عيب من أين أتى؟ أتى من جهة أن أكل النجاسة منكر، حتى لو كان جاهلا أنه بل أن أكل النجاسة قبيح واقع. لأننا إذا لم نقل بأن أكل النجاسة قبيح واقعا ومشتمل على المفسدة الواقعية لا تكون النجاسة عيب. فبالتالي كون النجاسة عيب من أين أتى؟ أتى من جهة أن أكل النجاسة منكر، فإذا ثبت أن أكل النجاسة قبيح ومنكر فيجب الإعلام من باب أنه يحرم إلقاء الغير في المنكر والقبيح الواقعي، سواء كان إظهار العيب واجب أم لا. فوجوب الإعلام لماذا؟ لعدم جواز إلقاء الغير في الحرام الواقعي، هذا بل أجنبي عن مسألة إظهار العيوب. احنا نقول يجب الإعلام لعدم جواز إلقاء الغير في الحرام الواقعي، وهذا لا ربط له في إظهار العيب. حتى لو قلنا لا يجب إظهار العيب، لكن مع ذلك نقول يجب الإعلام لكي لا يتحقق الإيقاع في الحرام. نطبق: ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام، إعلام المشتري بنجاسة الدهن، بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها. يقول المصنف: وفيه أولا مع أن وجوب الإعلام على القول به، على القول بوجوب الإعلام، ليس مختصا بالمعاوضات، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات، هذا أولا. وثانيا إن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، فإذا ثبت ذلك، يعني ثبت كون النجاسة عيبا لأجل كون النجس منكرا وقبيح في الواقع، حرم الإلقاء في المنكر والقبيح مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب. وإلا لم يكن النجاسة عيبا. فتأمل هذه، فتأمل على السريع، لعلها إشارة إلى أن كون النجاسة عيب ليس لأجل كون منكر، بل لأجل نقص مالية الدهن، لأن الدهن نجس، فلا بد بل أنه يوجب نقص في المالية، فإذا أوجب النقص في المالية أنه يكون من باب الغش في المعاملة. بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.